إن وراءك عندما ترجع عداوات كثيرة، وإن وراءك عندما ترجع تجارات محرمة ومحللة، وإن وراءك عندما ترجع مشاكل ومشاكل بين الناس. فهل أنت القادم إلى الله لتكون من أوليائه؟ هل أنت القادم إلى الله لتطوف حول بيته بجسدك، أو لتطوف حول بيته بكل حياتك، لتجعل بيت الله هو الحمى الذي لا تقترب إليه المعاصي والسيئات، وينطلق كل الحجاج بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، وتنطلق التلبية. وما معنى التلبية؟ لبي أي بمثنى، يعني يا رب أنا قادم إليك، وقد أمرتني بالحج، وقد أمرتني بكل الواجبات، وقد نهيتني عن كل المحرمات. إنني أعلن يا ربي بعقلي وقلبي وشعري وجسدي وكل حياتي إجابة بعد إجابة، أنا هنا يا ربي لألبيك، أنا يا ربي هنا من أجل أن أجيبك، أستجيب لك. لبيك اللهم لبيك، إجابة لا واحدة، إجابة بعد إجابة. وهو التفت يا من حججت، والتفت يا من تريد أن تحج، التفت، إنه عهد وميثاق أعطيته لربك، أنك تجيب ربك. والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إنك تنشئ عهدا بينك وبين الله، ليست كلمة تقولها لتدخل في جدال مع المعرف. بعض الناس يركزون على الكلمة، هل يقول لبيك أو يقول لبيك أو يقول لبيك، ويشغل نفسه بالضمة والكسرة والفتحة. اشغل نفسك بالضمة، كيف تضم المسؤولية إلى كل عقلك وقلبك. اشغل نفسك بالفتحة، كيف تفتح حياتك على ربك. اشغل نفسك بالكسرة، كيف تكسر شهواتك لمصلحة إيمانك. لبيك اللهم لبيك، ولا يكتفي بمرة واحدة، لبيك لا شريك لك لبيك. معناها الثانية شو؟ يعني يا رب لقد أعلنت لك أني ألبيك وأني أستجيب لك في كل ما أمرتني به وفي كل ما نهيتني عنه، وأنا أعطيك عهدا آخر: إني ألبيك وسيدعوني الظالمون. ألبيك وحدك، لا ألبي الظالمين. سيدعوني المنحرفون، سيدعوني المترفون، سيأمرني المستكبرون. أنا يا رب هنا لأشهدك أني ألبيك ولا ألبي غيرك. فالتلبية بها اثنين، يعني أن تلبي الله ولو أمرك أي شخص قريب أو بعيد، كبير أو صغير، حاكم أو محكوم، لو أمرك بأي أمر يبتعد عن أمر الله، ولو نهاك عن أي نهي يبتعد عن نهي الله، ف فإنك تقول إني لا أستجيب له، تشهد ربك على ذلك، وهي صعبة. الله يقول لك أنت بكرة كيف استجبت لها الحاكم؟ كيف أطعت هذا الظالم؟ كيف حاربت مع هذا المنحرف؟ كيف خضعت لهذا الفاسق؟ كيف انحنيت لهذا الكافر؟ كيف؟ وقد قلت لي أنك تستجيب لي ولا تستجيب لغيري، كيف؟ فكر قبل ما تحكي الكلمة. كان يقال إن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا بدأ التلبية ارتعدت فرائصه، قالوا له لماذا يا ابن رسول الله؟ قال أخاف أن أقول لبيك ويقول لا لبيك ولا سعديك، أخشى أن أقول لبيك ويطلع على قلبي أن قلبي مملوء بتلبية غيره، بتلبية من دونه، وأني سوف أرجع لتكون حياتي تلبية. طبعا هذا الإيحاء وليست الكلمات، للظالمين وللمنحرفين وللمستكبرين. لبيك لا شريك لك، لبيك أربع تلبيات، إحرام أربع مرات، إذا ضربناهن باثنين كل مرة إجابة، يعني ثمان مرات إجابة، إجابة بعد إجابة، يعني أنت تقول لربك يا رب إني أجيبك في كل نداءاتك ثمان مرات. وإذا قلنا يستحب للإنسان يظل من الميقات إلى أن يوصل إلى مكة، إذا هبط مثلا واديا وعلى جبلا صارت ارتفاع دائما، إنسان يستحب له أن يكرر التلبية إلى أن يوصل إلى مكة. فكم تلبية راح نلبي إحنا؟ كم عهد نعطيه لله سبحانه وتعالى في ذلك؟ بعد أيضا التلبية فيها وعي، بحيث أنت تنفتح على الله وتعرف ما هو حق الله عليك وما هو موقع الله منك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، معنى كأنك تقول يا رب إن كل حمد هو حمدك، ليس لأحد حمد أمامك، الحمد لك وحدك، لأن كل حمد فهو مستمد من حمدك، والنعمة منك وحدك، لأن كل نعمة مستمدة من نعمتك، وما بكم من نعمة فمن الله، والملك لك سواء كان ملكا صغيرا أو كبيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. أن تستحضر ذلك وأنت تلبي، اذكر مواقع حمد الله فيما أولاك الله من نعمه وفيما أبرزه الله من مواقع عظمته، واذكر نعمة الله عليك وعلى الناس جميعا، واذكر أن الله هو المالك للأشياء ولا مالك غيره، ليتصاغر غيره ممن يحمدهم الناس، وليتصاغر غيره ممن يتصور الناس أنهم أولياء النعم، وليتصاغر غيره ممن يعتبرهم الناس ملوكا ولا ملك لهم إلا بما ملكهم الله. أيها الأحبة، ذلك هو النداء وهذا هو الجواب. ولذلك فلا تشغل نفسك وأنت في طريق الحج بالكثير من لهو الحديث ومن كثير من عبث العمل ومن كثير من الأفكار الطائرة الخيالية. حاول أن تعرف أنك في رحلة إلى ربك، وأنك في وفادة إلى ربك، وأنك قاصد إلى ربك ليعفو عنك وليغفر لك وليرحمك وليلطف بك وليتقبلك في عباده الصالحين. فإذا طفت ببيته فاعرف أن الذي يطوف ببيت الله لا يطوف ببيوت الظالمين، ولا يطوف ببيوت المستكبرين، بمعنى لا يخضع لظلمهم، ولا يخضع لاستكبارهم، ولا يخضع لانحرافهم، ولا يخضع لكفرهم، حتى لو اضطر إلى التعامل معهم فإن قلبه يكون بعيدا عنهم، وإن عقله يكون بعيدا عنهم، وإن كل حركته في الحياة تتجه في اتجاه غير اتجاههم في الحياة. هكذا حتى وأنت تسعى بين الصفا والمروة، أنت تقطع هذه المسافة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إنك تسير، لماذا تسير؟ تقطع 500 متر ذهابا كما يقولون يقدرون المسافة، و500 إيابا. لماذا تمشيها 3500 متر؟ ما هي المناسبة؟ هل هناك في مناظر طبيعية؟ سابقا كان يمكن المسعى مفتوح، يمكن واحد يشوف الأسواق ويشوف الناس، الآن مسكر مغلق من جميع الجهات. في مناظر طبيعية ما في مفتوح، في شو يعني؟ في هدف، في أيضا مثل شباب اللي يلعبوا رياضة، في لعبة كرة أيضا هذا، أو في مسابقة سباق، ما في، في شيء واحد. رب اغفر وارحم، هايك واحد يهرول، لما يهرول ما في مكان يهرول فيه الإنسان، ويقول في هرولته كهرول مثل ما يهرول الجمل، يخرج عن كل وقاره وعن كل ما هيبته وعن كل مركزه. شوف الناس يهرولوا مثل ما يهرول الجمال مثلا تواضعا لله. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا أعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. أن تنفتح كأنك تقول يا ربي أنا سائر إلى رحمتك، أنا سائر إلى عفوك، أنا أمشي فيها الخطوات لسبب واحد، أنك أمرتني، قلت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أمرتني بالسعي بين الصفا والمروة، وها أنا أسعى استجابة لأمرك. ما هو رمز هالفكرة؟ رمز الفكرة أنك تسير الآن من دون أي مناسبة، لأن الله أراد لك أن تقطع هذه المسافة. فكر عندما ترجع إلى بلدك إن عليك أن تكون سيرك في الحياة من خلال الطريق الذي يأمرك الله أن تسير إليه. أتلاحظ أن الفقهاء يقولون لك خلي يكون سيرك بين الصفا والمروة، لا تنحرف من هنا، لا يمينا لا يسارا، لا تمشي أكثر، لا تتجاوز المكان، أليس كذلك؟ كذلك امشي في الطريق الذي يريد الله لك أن تسير فيه، امشي في طريق الخير، امشي في طريق العلم، امشي في الطريق الذي فيه للناس خدمة ومصلحة، امشي في الطريق الذي فيه عزة وكرامة لك وللمؤمنين، امشي في كل طريق يريد الله منك أن تسير فيه، حتى طريق رزقك. الله يقول مثلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، حتى هذا نحن نمشي إلى أرزاقنا لأن الله أمرنا بالسعي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، وهكذا. هذا إيحاء. وهكذا بعد أن تأخذ شيئا من شعرك عليك أن تأخذ شيئا من شهواتك، من لذاتك، مما حرمه الله عليك لتتوازن في حياتك. وهكذا عندما تبدأ الحج فأنت في عرفات، لا شغل لك إلا أنك تعيش مع الله في دعائك وفي ابتهالك، تقف هناك لأن الله أراد لك أن تقف، وفي المشعر تقف لأن الله قال لك توقف عن السير، وعندما تذهب إلى منى ويريد الله لك أن ترجم الشيطان أرجم الشيطان الأكبر، وحاول أن تفهم في الحياة من هو الشيطان الأكبر حتى يكون رجمك للشيطان الأكبر هناك تجربة أولى ناجحة، لأن عليك أن تصيب الشيطان لا أن ترميه فقط، حتى تعرف كيف ترمي الشيطان الأكبر في كل مجالاته. ثم بعد ذلك تنطلق لتقدم القربان إلى الله ولتحلق أو تقصر، ثم بعد ذلك ترجم الشيطان الأكبر والأوسط والأصغر مرة في كل يوم، ثم تنطلق في طوافك وفي سعيك لتتحلل من ذلك وتعود إلى بيتك. وقد ورد في الأحاديث لمن حج كما يجب أن يكون الحج طبعا، مش على طريقة كلمة قول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، يخرج الإنسان من الحج كيوم ولدته أمه.
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقال لك استأنف العمل من جديد، ابدأ من أول جديد. لذلك رتب شغلك جيدا، رتب شغلك في حقوق الناس عليك وفي حقوق الله عليك، أعد إلى كل ذي حق حقه، وحاول أن ترتب شغلك في عقلك وفي قلبك، وحاول أن ترتب شغلك فيما تستقبله من حياتك، إنك بذلك تحج إلى الله وتبلغ رضوان الله. وقد ورد في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يعبأ الله بمن أم هذا البيت، يعني بمن قصد هذا البيت، يعني الله ما بيعتني ولا ينظر إليه نظر رحمة، لا يعبأ الله بمن أم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، أن تحج لتحصل من خلال الحج على ملكة الورع والتقوى، وذلك بأن لا تتهجم على معاصي الله فيما حرمه الله من قول أو فعل أو علاقة أو ما إلى ذلك، وخلق يداري به الناس، أن تكون إنسان منفتح على الناس، يكون عندك أخلاق واسعة تعرف كيف تعيش مع الناس وتصبر على ما يؤذيك الناس فلا تثير حساسيتهم، بل تعيش معهم حياة طيبة. وليس المقصود من المدارات هنا النفاق، لا، مدارات وأن تتحرك في المجتمع من دون أن تثير حساسياته وعقده التي تنتج المشاكل، وحلم يرد به جهل الجاهل، سعة صدر أن تكون الإنسان الحليم بحيث ترجع من الحج واسع الصدر فتتقبل الإساءة بعقل وبسعة صدر لتدرس كيف يكون موقفك منها، لا تغضب، لا تحاول أن تتحرك بغير ما يرضاه الله من أحاسيسك ومشاعرك، كن الحليم الذي يرد جهل الجاهل. وعباد الرحمن، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي صفات التي لا بد للحج أن يحملها من حجه إلى حياته فيما بعد الحج. وفي هذا الجو الذي ننطلق فيه للحج لنشهد منافع لنا هناك، لنتدارس كل أمورنا وكل قضايانا، وعلينا أن نفهم حقيقة أيها الأحبة، وهي أن الحج عبادة تفتح لنا أبواب المسؤولية على كل ما كلفنا الله فيه في الحياة. ولذلك فإن الحج فرصة ليجتمع المسلمون من سائر أنحاء العالم ليتدارسوا كل قضاياهم، كل قضاياهم أمام الكافرين، كل قضاياهم أمام المستكبرين، كل قضاياهم الفكرية أمام الذي يتحداهم فكريا. نحن نعرف أن الأئمة عليهم السلام من أهل البيت كانوا يجلسون في المسجد الحرام ويستمعون إلى التحديات الفكرية من قبل الزنادقة والملحدين، وكانوا يجيبونهم بكل سعة صدر وبكل منطق علم من دون أن يتعقدوا منه. وكان التقليد الإسلامي في الحج هو أن أمير الحج منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أمير الحج وهو الموكل إليه أمر الحجيج من قبل الولي الشرعي، أن أمير الحج يعلن للناس في يوم الحج الأكبر الذي يقول بعضهم أنه يوم عرفة وبعضهم يقول أنه في منى، وأذان يعلن ما يريده ولي الأمر من قضايا تتصل بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمسلمين. ولذلك سورة براءة أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه، ثم أمره أن يسلمها إلى علي عليه السلام باعتبار أنها سورة قوة، وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ألغى المعاهدة مع المشركين وأعلنها يوم الحج. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما ينطلق هناك، ينطلق في أيام الحج ليعلن الخطوط العامة، مثلا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله قال لهم فيما يروى عنه أني ربما لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم قال لهم أي يوم هذا؟ قالوا اليوم الحرام باعتبار كان في عيد الأضحى. أي شهر هذا؟ الشهر الحرام ذي الحجة. أي بلد هذا؟ البلد الحرام، لأن منى كانت طبعا من الحرم. ثم قال إن الله سبحانه وتعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وقيل وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعن بعدي ظلالا أو كفارا يلعن بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال ألا هل بلغت؟ ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب، فربما يكون من يبلغه أوعى ممن سمعه. وهكذا كان الحج مناسبة لكل الانطلاقات التي يريد الإسلام للناس أن ينطلقوا بها ليرجع كل فريق من الناس إلى بلدهم محملين بالتعاليم الإسلامية في القضايا العامة التي تتصل بالواقع السياسي في علاقاتهم مع الآخرين، أو بالواقع السياسي في مسألة السلم والحرب، أو في الموقع السياسي في علاقات المسلمين مع بعضهم البعض، أو في التحديات التي تواجههم وما إلى ذلك. لأنه المسألة التي تفرض نفسها في هذا المجال هو أن الإسلام هو دين يحتوي كل قضايا الإنسان، يعني يحتوي قضايا الإنسان مع نفسه وقضاياه مع ربه وقضاياه مع الناس الآخرين وقضاياه مع الحياة كلها. ولذلك ليس في الإسلام شيء ديني وغير ديني. العمل السياسي في مصلحة المسلمين هو عمل ديني، وكذلك العمل الاجتماعي الخيري فيما يرفع شؤون المسلمين ومستوى المسلمين هو أمر ديني. ما في عندنا بالإسلام ترى هاي نقطة أنه هذا شيء ديني وهذا شيء سياسي وهذا شيء اجتماعي وهذا شيء اقتصادي. كل شيء يتصل بالله فهو ديني، وكل شيء يبتعد عن الله فهو ليس دينيا، سواء كان من شؤون الإنسان المادية أو من شؤونه المعنوية السياسية والاجتماعية. هذه نقطة يجب أن نفهمها. ولذلك لم يكن المسلمون يشعرون بأن هناك مشكلة عندما تثار قضايا سياسية في الحج. ما كان أحد يعتذر يقول يا رسول الله جايين حج، كيف تتحدث إن عن جوانب علاقاتك مع المشركين وعلاقات المسلمين مع هذا؟ أمور سياسية في قضية العلاقات وقضية البراءة وإعلان الحرب، هذا كلام سياسي. مع ذلك كانوا يشعرون أنهم كما يمارسون طوافهم وسعيهم وتقصيرهم كذلك يمارسون قضاياهم العامة، لأن الله عندما قال ليشهدوا منافع لهم لم يحدد لهم منفعة معينة، وإنما أطلق المنافع في كل ما يتجدد في الشؤون العامة والخاصة للمسلمين. ولذلك فنحن نلاحظ بأن من الضروري دائما لكل من يملك أمر إدارة شؤون الناس في الحج بأي طريقة وبأي وسيلة أن لا يتحول الحج جهدا ضائعا في المسألة الاجتماعية والمسألة السياسية والمسألة الاقتصادية في كل ما يهم أمور المسلمين، لأنه نحن جميعا نعمل على أن يبقى للحجاج أن تبقى لهم حريتهم في أن يحجوا ويعبدوا ويطوفوا ويركعوا ويسجدوا بالطريقة التي لا تثقلهم ولا تبتعد بهم عما يجب. هذا أمر أساسي، ولكننا نقول لا بد من أن ننظم أوضاع الحج بطريقة يمكن لنا أن نجمع فيها بين شؤون العبادة فيما حملنا الله من مسؤولية العبادة وبين شؤون الحياة في حياة المسؤولية فيما حملنا الله من مسؤولية حياتنا. لأننا لو صرفنا مليارات الدولارات على أن نجمع هذا المقدار من الناس من سائر أنحاء العالم في مؤتمر بشري بهذا المستوى لم استطع، لأن هناك في العالم مؤتمرات تعقد، في مؤتمرات دولية وفي مؤتمرات إقليمية، كم يستطيع المؤتمرون أن يجمعوا؟ لا يستطيعون أن يجمعوا إلا عدد قليل، ومع ذلك يصرفون المال الكثير. الآن الناس تأتي هي بشكل عفوي لتحضر هذا المؤتمر الإلهي، بحيث أنه الناس هي تدفع مال وهي تضحي، بينما الآن لما يصير في مؤتمرات القائمون على المؤتمر هم الذين يدفعون الأموال، بينما الناس مستعدة، ولو أنه ترك لها المجال لضاقت بها من أماكن الحج، باعتبار أنه كلما توسع الناس أكثر كلما استطاعوا أن يحجوا أكثر. لذلك نقول أن الواقع الإسلامي الذي يعيش فيه المسلمون في هذه المرحلة وفي غيرها من المراحل، هذا الواقع الإسلامي هذا لو يعني يفرض على المسلمين أن يتدارسوا كل أمورهم، سواء كانت الأمور الداخلية التي تعصف بأوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما يتصل بمشاكل الداخل، أو في الأمور الخارجية التي تحكم علاقة المسلمين بالمستكبرين وبالظالمين وبالذين ينهبون ثرواتهم والذين يصادرون حرياتهم والذين يريدون إضعافهم بمختلف الوسائل. فإذن علينا أن نواجه مسؤوليتنا أمام الله وأن نكون في مستوى المسؤولية وأن نرتفع إلى المستوى الذي نصنع فيه تأريخنا على ما يريد الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.